بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأقول ربنا جل وعلا في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا نهي من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين عن الدخول إلى بيوت الغير، الدخول في بيوت الغير بدون استئذان ولا سلام. الله سبحانه وتعالى أدب عباده المؤمنين بهذه الآداب العظيمة التي يحصل فيها الخير ويحصل فيها الستر ويحصل فيها العفاف، بخلاف ما كان عليه الجاهلية، فقد كان الرجل يدخل بيت الرجل بدون إذن، فقد يراه على أهله وعلى ما لا يحب أن يرى عليه. الله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادات الجاهلية وأمر عباده المؤمنين بالاستئذان والسلام. قال الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، مفهومه أنه يجوز للمؤمن أن يدخل بيته من غير استئذان، لكن الأفضل أن ينبه أهله بنخنخة أو كلام أو ما شابه ذلك من الأصوات التي يعلن بها أهله. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أراد الدخول تنحنح وبصق حتى يشعر به أهله، لئلا يرى زوجته على حال لا تحب أن يراه عليه. هذا من الأدب ومن الكمال على سبيل الاستحباب، لكنه ليس على سبيل الوجوب. قال الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس في الصلاة بالاستئذان. ما علاقته بالاستئناس؟ علاقة واضحة، لأن الإنسان إذا أذن له أنس بصاحب البيت، إذا استأذن وأذن له أنس به. إذا دخل بغير استئذان لم يأنس، لأن صاحب البيت قد يهاجمه بالأرض ونحوه، ونفيه لا يأنس الإنسان إلا إذا استأذن وأذن له، لأنه يشعر بالأنس، لأن صاحب البيت أعطاه الإذن بالدخول، فلا يمكن أن يعتدي عليه، خلاف ما لو دخل بغير استئذان فإنه لا يأنس بصاحب البيت، وقد يعتدي عليه صاحب البيت لأجل دخوله. حتى تستأنسوا أي بالاستئذان وتسلموا على أهلها. من سنة عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة داود أنه إذا أتى بيتا لم يستقبل الباب، ولكن عنده منه عن يساره، ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. فهذه السنة إذا كان الباب مفتوحا أو كان مغلقا وخشي إذا فتح أن يرى من بداخل البيت، ففي السنة أن لا يستقبل الباب بل يقف عن يمين الباب أو عن يساره ويسلم، يسلم مرة واحدة، هذا هو أقل ما يجزي، وإن زاد فهو على سبيل الاستحباب، لكن يكتفى بالمرة الواحدة. فتسلموا على أهلها. وإذا دخل بغير استئذان يجب صاحب البيت أن يخرجه، لأن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولم يستأذن، فأترده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل السلام عليكم أهلكم. لابد من الاستئذان والسلام. ذلكم خير لكم، خير لكم في الدين والدنيا، فإن في الدين يحصل الثواب للمسلم ويحصل البركة المسلم عليه ويؤجر برده السلام، هذه في الدينية بتحصي البركة. السلام عليكم يحصي خير لأنه ذكر لأنه سلم عليه متلفظا باسم أسماء الله في دعاء بالسلامة، ففيه أجر للمسلم وفيه خير وسلام للمسلم عليه ويؤجر أيضا برد السلام، وفيه أيضا خير من جهة الدنيا لئلا يقع بين الناس عداوة، أن الإنسان لو دخل بغير إذن ورأى عورات في البيت فإن صاحبه سيحقد عليه وربما تقع بينهم مشاجرة أو نحو ذلك. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، وتذكرون هذه الآداب وهذه المواعظ فتتعظون وتعملون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا كان صاحب البيت رائدا قد يكون الباب مفتوحا، لا سيما في الأزمة السابقة لم يكونوا يعتنون بإغلاق الأبواب، قد يترك الإنسان باب بيته مفتوحا ويذهب لحاجته. فإذا جاء الضيف وسلم واستأذن ولم يرد عليه أحد فإن أولاده له الدخول، لأن البيت هذا له حرمة فلا يحل انتهاكها إلا بإذن صاحب البيت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ليس واجبا على صاحب البيت أن يأذن لمن أساه واستأذنه، قد يأذن له وهذا هو الأفضل، وقد يرده لسبب ويبدو بعذر، قد يكون صاحب البيت نائما فيخرج احد اولاده ويقول ارجع ابي نائم، او يكون مشغولا او متعبا او ما شابه ذلك من العذاب. فاذا كان لصاحب البيت عذر فانه يجوز له ان يرد من اتى، يقول له ارجع او يقول اي لحظه ارجعه، هذا على سبيل المثال. قد يقول أنا مشغول أراك في وقت آخر، أو يبعث ولده يقول أبي نائم أو أبي مشغول أو ما شابه ذلك. لكن الأفضل لصاحب البيت أن يتلطف برد الآتي المستأذن، لأنه جاءك يزورك، وإما جاءك زائرا فهو ضيف له حق، أو جاءك يريد حاجة منك فهو قد أتاك ولو حق عليك بالإتيان، فلا ترده إلا إذا كان هناك عذر. أما إذا لم يكن عذر فإنه لا ينبغي رد من أتاك، لأن الضيف له حق فلا ينبغي رده بدون عذر. أكيد وجد عذر فلا حرج، لأن بعض الناس قد يتحرج من رد الآتي فيأذن له وهو مشغول، إما أنه متعب يريد النوم أو عنده عمل أو موعد أو شد ذلك، فيأذن له حواء ويتثاقل زيارته ربما يكرهه لأنه دخل في وقت غير مناسب. لا إفراط ولا تفريط، لا ترد الآتي من غير عذر لأن له حق عليك، ولا تدخله وأنت مشغول وستضايق بمجيئه ودروسه. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أكثر أزكى لكم، فالرجوع في مصلحة للطرفين. فإن صاحب البيت قد يكون مشغولا كما تقدم، وإذا دخل فقل عليه كرهة، والآتي أيضا لا يحب أن يكون ثقيلا على أخيه المسلم، لو علم أن أخاه مشغول لما دخل، فلو علم بعد ذلك لتضايق وقال لماذا لم تخبره أنك مشغول أو متعب، فلا يحب أن يدخل على أخيه، أن هذا قد يورث العداء والبغضاء والكراهية بين المسلمين. فإذا قيل له ارجع واجب عليه يرجع وإلا يغضب، لا يجوز له أن يغضب وأن يقول لماذا ردني، أكيد أنه لا يحبني ولا يحب لقائي ولا يسمع ولا من الشيطان، فإذا فخلت عذرا ما ردني إلا لأنه مشغول أو متعب أو عنده أو له سبب. هناك سبب بالرد وليس هو عدم المحبة وعدم الرغبة في الجلوس. لكن اليوم الناس يعني تقدمت عندما صار الاتصال، فصار الشخص لا يأتي قائلا بموعد، يصل عليه الهاتف والجوال يرسل له رسالة، تأتي فلان فلان في وقت فلان في المكان الفلاني. فالغالب أن الناس اليوم لا يأتي أحدهم الآخر إلا بموعد مسبق لسهولة الاتصال، لأن هذه الرسالة سهلت الاتصال بين الناس. خلال السابق قد يأتي الإنسان بلد بعيد إلى أخوه في بلد آخر بدون موعد، أما الرسائل والمساعدة وقد يجب أن يذهب بها وقد تبقى أيام في الطريق، فالرسائل صعبة تتأخر. فقد يأتي الإنسان أخاه في بلد أو خارج البلد بدون موعد، فقد يناسب الوقت فيدخل وقد لا يناسب فيجب عليه الرجوع بدون غضب، بدون ان يجب على اخوه بل يلتمس له عذرا. من قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ان الله بما تعملون عليم. اي يعلم جل وعلا احوال الناس وبواطنهم، فمن رد اخاه عذر الله يعذره، ومن رجع واحسن الظن باخيه ولم يغضب فالله يصيبه، ومن غضب حقد على اخيه فالله سيحاسبه، ومن رد الضيف بدون عذر دخلا او كراهيه لاخي المسلم بدون سبب الله يعلم حاله سيحاسبه وهكذا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعمله العباد، فاذا اتقى الله العبد فالله سبحانه وتعالى سيثيبه على كل حال، واذا لم يتق الله فالله سبحانه وتعالى سيحاسبه على شيء فعله. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح اي اثم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه، مثل ايش؟ مثل المطاعم والفنادق وما شابه ذلك من البيوت التي ليس فيها ساكن من معين، اي بيوت عامه ومسيحه لجميع الناس. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم، المطاعم فيها متاع فيها طعام، الفنادق فيها متاع يسكن الشخص فيها اليوم او الايام، فيها متاع طعام او شراب او سكنة او ما شابه ذلك. هل البيوت غير مسكونة فيها متاع؟ يجوز الانسان يدخل الفندق بدون اذن، يعني لاستقبال مكان العام يدخل بدون اذن، ثم يطلب حاجته مصاحبه، يدخل بقاله، يدخل مطعما وما شابه ذلك من الاماكن العامه التي فيها متاع. لان الدخول اولا هناك حاجه، وثانيا ليس هناك عورات يخشى او يحذر من الدخول فيها، ان مكان عام صاحبه يعلم الناس يدخلون ويخرجون، فلا حرج في الدخول بدون استئذان. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ودائما إذا جاءت الآيات فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية، بين الزوجين أو بين المسلمين فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية فيما بين الناس، يكثر فيها الوعيد، يكثر فيها التخويف، يكثر فيها التحذير، لأن الأخطاء تقع كثيرا في هذه الأمور. وتأمل آيات الطلاق في سورة البقرة، ويحذركم الله نفسه، والله خبير ما تعملون، والله عزيز حكيم، آيات كثيرة فيها ترهيب وترهيب وتخويف، لأن الظلم يكثر وقوعه في مثل هذه الأمور، تعلق بين الزوجين أو فيما بين الناس بعضهم مع بعض، يكثر فيها الحسد، يكثر فيها الظلم، يكثر فيها العدوان، يكثر فيها الكلام المحرم. فالأخطاء بين الناس كثيرة جدا. تأمل أكثر معاصي الناس حتى الصلحاء تجدها في إيش؟ فيها بين الناس، يغتاب هذا يمن على هذا يلعن هذا يشتم هذا يتهم ذاك بأنه فعل منهم خطأ وماذا قصر في حقه هذا فعل وهذا فعل فتكثر الذنوب المعاصي والأخطاء فيما يتعلق بين الناس وخلاف بقية المحرمات الكبار كالسرقة شرب الخمر وما شابه ذلك والربا والقتل وأخذ اليتيم ولديك محرمات هذه لا يخلو عليهم إلا الأشرار الفجرة وهؤلاء كل الحدود لكن عامة المسلمين أكثر معاصيهم فيما يتعلق فيما بينهم كما قال تعالى كل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فقال عليه الصلاة والسلام كما في جابر لرحمه الله مسلم أن الشيطان أوسى أن يعبده المصلين في بيوت وفي بيوت العرب ولكن في التحريش بينهم فهذه أكثر ذنوب المؤمنين الصالحين فيما يتعلق بالأخطاء التي تقع فيما بينهم ولذلك يكثر الترغيب والترهيب والتحليل في مثل هذه الأمور ثم قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا وبين مفهوم الحد ونهى عن القذف بين مفهوم الحد وأمر بالاستئذان أمر تبارك وتعالى بغض البصر لأنه هو الطريق الأكمل للوقوع في الفاحشة أكبر طريق للفاحشة هو إطلاق البصر وهذا تجده أيام واسعا مشاهدا الشخص الذي يطلق بصره في الحرام من سريع الوقوع في الفواحش والعياذ بالله الشخص الذي وفقه الله الذي وفقه الله لغض بصره وصرفه إذا وقع فجأة هذا يكون من أبعد الناس عن الحرام وردت أحاديث عند الإمام أحمد وإن كان فيها ضعف أسمعناه صحيح والله يؤيدها ذكر ابن القيم رحمه الله وفي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكرون هذه الأحاديث يدلون بها فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما غض مؤمن بصر عن الحرام إلا أورثه الله تبارك وتعالى لذة يجد حلاوتها في قلبه هذا موافق الواقع الإنسان الذي يطلق البصر يرى هنا النساء والمردان ما شابه ذلك ما لا يستطيع أن يصل إليه يجد حسرة في قلبه يتمنى ويتعب ويفطن وربما يخطو خطوات إلى الحرام وقد يحصره قد لا يحصره فهو في شقاء في حسرة في هم وغم أما الذي اتقى الله بغض بصره فإنه لا يرى تلك الشهوات فلا يفكر فيها ومجرد ما تقع عينه فجأة يصرف بصره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فتنقطع تلك المنابر ولا تنقطع في القلب ترتاح القلب أنه لا يرى ما لا يقدر عليه ولا شك أن من عذاب القلب أن يرى من المنابر ما لا يستطيع الوصول إليه ولا الصبر عنه فيبقى في عذاب لا يستطيع أن يصل ولا يستطيع أن يصبر فيبقى متعددا متحسرا على تلك الشهوات وقد تحمله هذه الحسرة وهذا الألم على السعي في الوصول إلى تلك الشهوات المحرمة إن كانت محرمة من النساء الجريات أو المردان أو ما شابه ذلك فإنه يبدأ في خطوات الشيطان قد يصل إلى تلك الشهوات ويقع في الفاحشة ويتعدد بعضها لأن الفاحشة ليست لذة حقيقية لأنها محرمة يعقبها العار من النار والحسرة والألم وتأمير الدمير وضعف الإيمان فأي لذة يجدها القلب بعد فقد الإيمان لو أن الإيمان حين يجدها المؤمن وإن كانت تلك الصلوات مباحة كالمساكن الجميلة الفارهة والمراكب الحسنة وما شابه ذلك من أنواع الشهوات المباحة، فإنه سيشقى وينهس في طلبها وقد يطلب المال من الحرام لدى نصر تلك الشهوات. إذا كان القلب معلقا بهذه الشهوات فإنه سيتحسر العجز أو يحاول الوصول أن يصل إلى الحرام، فهذا شقاء من وعار من الآن، وأن يصل إليه عن طريق الحلال فالكسب المباح فإنه سيشقي نفسه، لأن هذه المباحات الثمينة الغالية الثمن في المساكن القصور المراكب الفارهة والشهوات الكبار لا تحصل المبالغ ضالة من المال، فلا يمكن يصل إليها إلا إذا ضيع وقته وجهده وعمره في طلب المال، فلا يبقى لدينه وقت. هذا من الشقاء، لكن لو غضب ترى عن هذه الشهوات فإن كانت الله عز وجل بالصلاح وقنع بما يسر الله له من الرزق الحلال ولو كان قليلا، ولذلك أدب الله تبارك وتعالى نبيه بهذا الأدب العظيم كما في سورة طه في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. واحد كلمة زهرة، شوف من زهرة كفر منها أمران، الأمر الأول أنها جميلة لا شك في الظهور جميلة، الثاني أنها سريعة الدخول الزهرة، فالعاقل لا يكفر بجمال الزهرة ينظر إلى ما بعد الجمال وهو الدبون والجوال فلا يفر، لكن ضعيف العقل وضعيف الإيمان يغفل عن سرعة الجوال أو كان يعرفه وينبهر بجمال الزهرة فيطلبها طلبا يضيع عليه دينه أو ينقصه والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول متعجبا بهذه الآداب الربانية، إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا ماذا يقول؟ يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. إذا غض البصر يكون عن أمرين، قل للمؤمنين يغض من أبصارهم، يغض عن الحرام هذا غش التهيب عن النساء الزوجيات وعن المرجان، لأن الفتنة بالمرجان لا تقل عن الفتنة بالنساء، بعض الناس والعياذ بالله قد يفتن بالمرجان اكثر من النساء، امور كبيره وهذا واجب غض بصر واجب، حتى قال العلماء: لو ان رجلا نظر الى ابنته الجميله بشهوه حرم عليه رجل عليها بوصله، هو سلوك قد يحصل لكنه مضاد سلوك ثم قد يقع، ولو ان اجد الجميل الأمرض لأثم وجد عليه غض بصره، وهذا غض واجب أن حرم الله تبارك وتعالى. الثاني غض مستحب عن المباحات كالنظر إلى البيوت الجميلة، بعض الناس سواء من الخارج أو من الداخل همه هذا الجمال، كلما نظر إلى بيت جميل فارغ نظر إليه بإعجاب وحسرة وتأمل ما شاء الله ايش القصر هذا ايش الجمال ايش الالوان ايش الديكورات، اذا دخل داخل البيت داخل هذا القصر وجلس ساعة يزيل نظره في هذا البيت ما شاء الله ايش السقف هذا ايش الجمال ايش الفرش كيف الالوان هذه كيف الرخام كيف كذا كيف الكنبات والستائر والاساس، ويبقى ينظر متحسرا على هذه الامور التي ما هي الا متاع قليل جهل. ومع السيارات انواع السيارات، هذه سياره كذا كذا هذه سياره كذا هذه سياره كذا، الالوان الموديلات الاشكال، وهكذا لا يرى شيئا الا يحدق النظر يتامل يتحسن، هذا الصرف الغض مستحب، يستحب الانسان ان يغض بصره عن هذه الامور الجميله التي زهرة الدنيا لئلا يتعلق قلبه بالدنيا، كما يعني سمعنا في الآية والحديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذكره عن هذه المثال. في الآية يقول جل وعلا كل المؤمنين ما قال كل عبادي كل المؤمنين نحن في طويلة في سوات طويلة كل عبادي ما قال كل المؤمنين هذا يشير خليل أن غنم البصر علامة على ايش؟ على الإيمان وأن من أطلق بصره أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل هذه من صفات المؤمنين الكل أنهم يغضون أبصارهم ولا يطلقونها إلى من حرم الله تبارك وتعالى لا يغضون أيضا عن الشهوات المباحة كل المؤمنين يغضوا من ما قال يغضوا أبصارهم يغضوا من أبصارهم هذا للتدعيم لأن النظر ليس حراما كله إنما يحرم في بعض الأمور فالغض من البصر ولكن من النظر ما يكون مداحا ومن النظر ما يكون عبادة النظر في السماوات والأرض والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أن الغض عن بعض النظر وليس عن الكل ثم اتبعه بحسن الفرج وأن النظر كما سبق طريق مباشر إلى الفرج فلا يمكن حسن الفرج إلا بغض البصر إن أطلق بصره فيصعب عليه أن يحفظ فرجه لأن هذا الذي هو النظر هو الطريق الموصل إلى القلب ومن ثم إلى الفرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان تجزيان بدأ بهما فالعينان تجزيان وهماهما النظر إلى أن قال في آخر الحديث والقلب يهوى يتمنى لأن النظر يصل إلى القلب والقلب يتمنى ويعمر الفرج والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه لأن القلب إذا امتنع بالشهوة أمر الفرج لأن القلب سيد وملك الأعضاء إذا تشبع بالشهوة أمر الجوارح بأن تتحرك إليها والنور منفذ مباشر إلى القلب منفذ مباشر إلى القلب القلب قلب يمتلئ بما وضع فيه فإذا أطلق العبد بصره في الحرام صمد النظر على القلب امتلأ القلب بالحرام ثم تحركت الجوارح أعطى الجوارح الأوامر بالتحرك وطلب الشهوة ومن أراد أن يصل من شهوة محرمة فليسد المنفذ الموصل إلى القلب حتى يسلم من شر تلك الشهوات المحرمة قل إنهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال أبو العلاء رحمه الله كل حفظ ورد في كتاب الله أو كل أمر بحفظ الفرج ورد في كتاب الله فالمراد به البعد عن الزنا أما في هذه الآية فالمراد به الحفظ عن الرؤوة والمنس والزنا الذي أولى لكن هنا المراد به الحفظ عن النظر والمنس رحمه فروجهم أن يحفظوها من نظر الغيب أو من لمس الغيب وأشخ يحفظ عن نظر اللمس حفظها عن الزنا بالغيب كل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم أي أفهم لأن النظر المحرم إرث وأدارة ونجاسة تكون في القلب والعياذ بالله ولا شك أن الفاحشة من أقبح ما يكون ومن أشد ما يكون تدنيسا وتنجيسا للقلب ولذا فإن الله تبارك وتعالى فطر العباد كلهم على بغض الزنا، كل من سجد فطرته فطر العباد على بغض الزنا. ويشهد أن الأصناف والفضلاء في الجاهلية يتعففون عن الزنا، والزنا لا ينتشر إلا في الإيمان، لأن الأمل ليس عند الشهر ولا ينتخف العار، ولكن الشرة لا تزول. كما قالت هند قال الله عنها لما بايعها النبي عليه الصلاه والسلام طلع عليه الايه ولا يزني، قالت ايه تزني الحره يا رسول الله؟ قالت من استنكر الحره لا يكون تزني، وهو يعني عاش في الجاهليه في الزنا رجس وقذاره ونجاسه وعدوان شديد، ولذلك ياتي تحريم الزنا في الدرجه الثالثه من المحرمات، شد محرمات الشيخ ثم القتل ثم الزنا، هكذا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحيحين. قيل يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وما خلقت الشرك. قال ثم علم؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك، القتل في سنه لسانها. قال ثم علم؟ قال ان تزاني بحليله جارك كفر الزنا. والا يجب ان نعلم ان الحديث الذي فيه الظلم عن ربا اشد من 36 جنه في الاسلام ان حديث ضعيفه لا تكفر، ولو كان الحاكم خرج الحاكم حسن بعض العلماء، لكن الصواب انه لا يصح وانه معارض لهذا الحديث المتفق على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الذنوب، لان الصائم قال انا اعظم دم فقال الشرك، يعني يتصل بالشرك ثم القتل ثم الزنا. قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم بعد الشرك والقتل ذنبا اعظم من الزنا. ومن جهه العقل الربا عدوان على المال، والزنا عدوان على بني ادم، اي اعظم العدوان او حرمه الادم ولا حرمه المال؟ كان حرمه المال الادم وعرض الادم اعظم من حرمه المال، وان شخص سرق ماله كله وهان عليه مقابل ان يزنى ورياض الغيب بالله بمحرمه ينظر لاخته وبنته وزوجته. ولما بعض الناس قد يقاتل لو لمس احد زوجته لقاتل حتى الموت من اجل لمسه واحده، ولو اخذ ماله كله لما باله. هذا يدل وهم جواز الدليل وهم جواز التعليل والعقل كلها تتفق على ان الزنا اعظم من الربا، وان الذنب الثالث بعد الشرك والقتل. فإن أراد أن يحفظ فرجه فليغض بصره عن الحرام، وكلام أهل العلم كبير ومشهور في خطورة إطلاق البصر وما يدل إليه من المفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأل جرير عبد الله رضي الله عنه سأل عن نظر الفجأة أو الفجاءة، فقال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك رواه مسلم. وفي سنة داود قال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تكره النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. لا ما فرق أخوان بين النظر إلى النساء في الشوارع مباشرة أو النظر إلى الصور، يعني قد يتساهل بالنظر إلى الصور سواء كانت صور ثابتة أو متحركة، ولا سيما مع وجود هذه الأجهزة التي هي فتنة العصر أجهزة قد انتشرت انتشارا واسعا، وصارت الصور تتداول في تنشر من جميع أنحاء العالم بصور فادحة، صور تصل العري، وصور أجمل فتيات من أجمل فتيات العالم تعرض في هذه الأجهزة في الليل والنهار وبمتناول كل احد الا من عصمه الله. في هذه الفتنه قد عمت وطمت وصارت خطيره، دخلت في دين كثير من الناس ممن كان في خير وصلاح أن يستجب صالحا مخيرا قبل ظهر هذه الأدوية. فلما ظهرت هذه الأدوية تغيرت أحواله، صار يخفف جسمه أو يحلق بزيادة، تأخر الصلاة وترك تحديث الأخيار، ترك نشاطه في الدعوة إن شاء الله نشاط، تأخر عن كثير من الأعمال الصالحة. وما هو السبب؟ لأنه والعياذ بالله دخل تلك المستنقعات، فصار أمام يوم يوم بعد يوم إطلاق البصر، ربما يدخل في ما يسمى بالدردشات ويتعرف على نساء صادرات عن طريق هذه الأجهزة. وسهل هذه الأجهزة سهل في وصول إلى الفاحشة تسهيلا عظيما، وهذا الشهوة عار في النفس. وصارت اليوم في متناول العين، والإيمان ضعيف، الرقابة ضعيفة، القدرة يعني قليلة أو تكاد تكون منعدمة. فإلى الله مشتكى أن الشرط ثالب وعظم وتروعت أسبابه ووسائله، والإيمان ضعيف والقدرة منعدمة أو شيء منعدمة. فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، فكل إنسان ينظر نفسه ولا يستاهل يقول الأفلام ينظر فلان ينظر كل المسجدون مجيالات أنا معذور مجيال في جيبي وفي الانترنت والصور تغرب الليل النهار نهاري نبرة عابرة وأنا معذور وش أسوي وما شابه ذلك. كل هذا لا يصح، يجب على المؤمن أن ينظر بنفسه، وليس العبرة بمن هلك كيف هلك، وإن العبرة بمن نجوى كيف نجوى. نسأل الله العافية والعافية. ثم قال جل وعلا: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. هل نملة من واضح على تحريم نظر المرأة للرجل، ولا سيما إذا كان بشهوة، فهو حرام بلا خلاف. لكن اختلف العلماء في جواز نظر المرأة للرجل بدون شهوة، نظر العابر، هذا في خلاف بين العلماء. لكن نظر المرأة للرجل بشهوة هذا لا أعلم خلاف في تحريمه، لأن الشهوة تدور إلى الفاحشة، فلا يجوز النظر بشهوة من جنسه، فهل الرجل المرأة بلا خلاف نعلم بين العلماء. لكن العلماء اختلفوا في نظر المرأة إلى الرجل يكون بدون شهوة، نظر العادل. إذا ترى شخص يلقي محاضرة في بعض الأدوية تنظر إلى وجهه وتستمع للمحاضرة، لكن ليس في نظر شهوة. هذا الحر خلاف، لأنه يجب عليه أن تغض بصرها عن الرجال مطلقا، كما يجب على الرجل كما يجب على الرجل أن يغض بصره عن النساء مطلقا. هذا قول وقول جمهور أهل العلم الصحابة ومن بعدهم. ومن العلماء من يرخص في هذا النوع من النظر، وهو النظر بدون شهوة، لأن المرأة لم تؤمر لأن الرجل لم يؤمر بالحجاب، فالمرأة تراه بالضرورة لأنها تخرج الأسواق، ولو كانت متحجبة فإنها ترى الرجل لأن الرجل غير متحجب، فأمره ما بغض البصر فيه مشقة عليها، أنها لا تنظر للرجال مطلقا، لكن عليهم مدى الرجال بكل حال. قال هذا فيه مشقة على المرأة، لأن الرجال موجودون في الأسواق ولا يتحجبون، والمرأة قد يؤذن لها بالخروج لحاجتها، فيسهل عليها لا ترى رجلا. يستدلون قصة عائشة رضي الله عنها حينما مضى رسول الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدلها وتنظر من خلفه، فقالوا النظر العابر العام الذي ليس في تبكير وتأمل من حسن الرجل وليس فيه شهوة هذا تعبر فيه، وأما نظر الشهوة فإنه حرام. وعلى كل حال نقول يجب على المرأة أن تغض بصرها ما استطاعت، لكن يعفى عن النظر العابر، يعفى عن النظر العابر، لأن لا بد أن تقع عينها على الرجال لكثرة في الشوارع والأسواق، ولأن الرجل يحسد ليس كالمرأة، الرجل يستطيع عليهم أن يغض بصره عن المرأة لأن المرأة تحتجب ممنوع بالحجاب، تبقى سجود أو تبقى حالة نادرة أو عورات يعني تحصل فجأة، المرأة كشفت ما علمت وجود الرجل أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال نقول يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوة، هذا لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن النظر العابر الذي ليس مقصودا وليس في تبكير ولا تأمل لمحاسن الرجل وليس في شهوة، هذا محل خلاف، والأحمق للمرأة أن تبتعد عن النظر للرجال بكل حال ما استطاعت. الله يعفو عن الفلكات والأشياء التي تحصل بدون تبطيط وبدون قصد وتأمل. والعلة واضحة، لأن المرأة ركبت من الشهوة كالرجل، فالرأس المرأة تشتم الرجل كما أن الرجل يشتم المرأة، هذه فطرة ركبها الله تعالى في النفوس البشرية، ولا لوم على المرأة أن تشتم الرجل، هذا خلق الله، والله سبحانه وتعالى فطر العباد من كل من الجنس أحد من الآخر، الفطرة من أجل أن تكون الحياة. لو أن المرأة لا تشتم الرجل لما طاوعته في الجماع ولما حصل الحمل والأولاد وقامت الحياة، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فوجد على المرأة تعد نفسها كما يجب على الرجل، لأن الشهوة موجودة في كل من الجنسين. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أي عن النظر واللمس فضلا عن الزنا الذي أولى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا محل خلاف من المفسرين، جمهور أهل العلم جمهور المفسرين على أن المراد بما ظهر أي ما ظهر من الثياب التي لا يمكن إخفاؤها. هذا هو المرء عن المفسرين رضي الله عنه عليه أكثر التابعين، وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، أما فسره بالثياب ورد عنه رضي الله عنه ما فسره، لا ابن عباس ورد عنه رواية واحدة فيما أذكرنا، لكن الرواية الثانية في الحجاب أنه فسر بتقوط الوجه وتخرج عينه، لكن هنا روي عنه أنه فسر ما ظهر بالوجه والكفين. وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما الجواب عن الوجه، الوجه الأول أن فيها ضعف كما روينا للمحققين مهلا، هذه الرواية في سندها ضعف، ولو صحت كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم أنها تحمل على ما قبل الحجاب، لأن هذه الآية ليست صريحة في وجوب الحجاب وتغطية البدن كله، وآية الحجاب مشهورة هي آية الأحزاب، آية الحجاب التي نزلت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها، أي النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وفسره ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال يغطين يديهن وتظهر عين واحدة تنشر بها الطريق، ورد عن ابن مسعود ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن أبو السلمان وعن جملة من التابعين، وهو قول جمهور أهل العلم، ابن سلافة أبي حنيفة ابن مالك وأحمد والشافعي في مذهبه قولا، أو بدون كف الوجه أو الثاني بوجود تغطية الوجه. ولا شك أن القول الصحيح من قول أهل العلم أو قول الجمهور الصحابة التابعين من بعدهم أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ومن أصح الأدلة كما سبق حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت فلما رأيته خمرت وجهي، فكان يراني قبل الحجاب، فكان يعرفني قبل الحجاب، أن من نام بعد الحجاب لا يراها ولا يعرفها، لكن كان يراها قبل الحجاب. فهذا الحديث انطلق من صحته وهو صريح في وجود تغطية الوجه، فلما رأيته خمرت وجهي. وأما القول بأن هذا خاص بأمهات المؤمنين فهو قول ضعيف ليس عليه دليل. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنون عليهن من جلابيبهن قال سيدنا يعرفن فلا يهن. الله سبحانه وتعالى سوى بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وعموم نساء المؤمنين. فمن ادعى الخلق فعليه الدليل وفهما تدلل. كان الآلاد لهذا أدلة كبيرة تدل على وجود تغطية الوجه. من قوله صلى الله عليه وسلم المرأة العورة إذا خرجت أشرفها الشيطان. أخر السنن فهذا صحيح. المرأة العورة هذا عام. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال قالت أم سلمة يا رسول الله فالمرأة قالت ارتدي شبرا أو ثوبها. قالت إذا تنتج أقدامها قال يكفينه ذراعا ما يغني على ذلك. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية رجليها. هل يمكن أن تمر بتغطية رجلين ويداخلها تصل وجه؟ ونعود أيهما أعظم في الفتنة؟ أيهما أعظم في الفتنة؟ القدمان للوجه؟ الوجه بلا شك هو مجمع المحاسن. الجمال في الوجه أعظم الجمال في الوجه. الوجه أشرف الأعضاء مجمع المحاسن. ولكن يراد الإنسان من وقت الأمراض ينظر إلى وجه؟ لا إلى وجهه. لا يمكن في وجهها من غير ان ينظر الى وجهها، لا يرى يديها ورجليها وشعرها مثلا ولم يرى الوجه، هل يقبلها؟ يقبلها، ويقول انا ما رايتها. اذا رايت الوجه رايت اليدين ورجلين الشعر قال هل يمسك شيء؟ قال شيء يمشي. هو مجمع المحاسن. فمن تامل النصوص تبين له ان المراد بالاوات في ايه الاحزاب وقال تعالى يوم نبي كل أزواجك ومناسك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن الجباب والعباءة. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن كما جاء في الآية. تبين له أن المراد بتغطية البدن كله. وهذا الذي ورد عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة. و قالت عائشة لما نزلت هذه الآية قام أو عمد نساء المهاجرين قد شققن من ريقهن فاختبرن بها فاختبرن بها اختبرت وتغطت. الله تعالى قال إذا سألتمهن متاعا فاسألهن عن وراء الحجاب. والذي شرع وجهه هل هو محتجب عنك؟ لا. الذين يقولون الحجاب هو تغطية البدن وإظهار الوجه والكفين. نحن الآن تحجبون ولا لا؟ أنا الحين تحجب ولا لا على قولهم؟ أنا الآن متحجب ما ترى ولا وجهي ويدي. لما نقول أنا الآن متحجب لا أحد يقول إن من كشف وجهه محتجب. هذا ظاهر يراه الناس يحدثون معه وليس محتجبا عنهم. الله تعالى قال إذا سألتموهن نساء فاسألوهن من وراء الحجاب. من أراد التوسل أراد أن تتم المؤلفة في هذا الباب. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن. هذا استثناء على القول الصحيح لما ظهر بين الثياب كالثياب الظاهرة العباءة والجلباب ما شابه ذلك طول المرأة وعرضها ما شابه ذلك هذا لا يمكن إقناعه. الله سبحانه وتعالى عدنا به لأنه ضرورة لا يمكن أن يقبل هذا. وإلا مشقة المرأة مشقة عظيمة أن تخرج في مدر الخيمة حتى لا يطولها لا عرضها ولا ترى ثيابها الظاهرة. هذا فيه حرج شديد. إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا ايضا الصواب الذي عليه بالمرأة في العلم الصحابة والتابعين ان تضرب بخمارها الخمار ما يغطى به الراس تضرب به الجيب وفتحة القميص فتحة الراس من القميص. الجيب مدخل الراس من القميص يكون في المحل. يضربن بخمرهن على جيوبهن أي نار بالوجه كما الثمار على الرأس فتضرب به جيبها تسلم على وجهها حتى يغطي نحرها عنقها ونحرها وصدرها مع الوجه. لأن الثمار على الرأس أمرت بإسلامه أنه كان في الجاهلية معون الثمار ثم تسله من الخلف ويبدو نحرها وعنقها ونحرها مهزوم مهزوم فنهي النساء عن التدرج ولا تدرج ولا تدرجنا تدرج الجاهلية الأولى. أمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تضرب الثمار من الأمن وعكس المرأة الجاهلية كانت تضرب الثمار من الخلف تجلس عن وجهها نحرها وعنقها. صلى الله تعالى أمر المرأة المؤمنة أن تضرب من الأمان وغطيت وجهها مع العنق والنحر وما فيه من الزنا. وهذا الخلاف ينبغي ان نعلم انه عند ان الفتنه يعني قول في مرء الشافعي ان يجوز كشف الوجه هذا مقيد بعدم الفتنه ومقيد بعدم وجود نور في الوجه. اذا وضعت الكحل وضعت المكياج كما يسمونه فانه يحرم كشف الوجه بهذا الاخلاق. واذا كان هناك زينه او كان فيها فتنه شابه فيها جمال فيها جمال ويستوون الرجال ينظرون اليها بشهوه فانه يحرم عليها كشف وجهها بالاجماع. هذا الاخلاق به اذا كانت المراه قليله من حوله وهو محل الفتنه فانه يجب عليه تعطيه وجهه بالاخلاق. اما الخلاف في النساء غير الجليلات غير القواعد القواعد دينها لكن حتى دون القواعد النساء الشابات فيهن ضمنات يعني لا تشتهر الا من جهه يعني الخلقه ليست جميله او من سبب لاخر فلا تشتهر. امراه ليست جميله ضمنه وقد غطت شعرها وغطت عنقها ونحرها ولم تبدي الا يد فقط وليس بزينه من كحل او مكياج او غير ذلك ولبست جلبابا واسعا ولم تخلع بالقول ولم تتعرض باي طريقه او باي شكل من الجان هذا النوع من النساء هي الملوم في الخلاف. اما اذا كانت المراه متدرجه بزينه او كانت فيها جمال فهم العلماء مجمعون على انه يجب عليهم تحتجم تمطي وجهها درءا بالفتنه. هذا ينبغي ان يعلم لان العلمانيين والمنافقون يصفون هذا القول ويعممون ولا في خلاف. والشافعي من الشافعي ان المراه انه يجوز تشهد المراه وهم لا يجوز تشهد المراه فقط لا يجوز تشهد الوجه والشعر وتلبس وتنزع الاداء الجلباب تلبس الضيق البنطلون وتتزين وتتدرج وتختلط بالرجال من اجل تطعن في الحشه. اما هؤلاء النوع من الناس من العلمانيين او اسم الصحيح المنافقون هؤلاء لا علاقه لهم بالعلم الشرعي مثل في خلاف الشافعي قال كذا ومالك قال كذا وخليفه قال كذا لا علاقه لهم بذلك. هؤلاء المنافقون يريدون ان يتشبهوا المتشابه يريدون ان يشبهوا على الناس ويضلوا الناس بتتبع المتشابهات من النصوص واقوال اهلهم. خلاص المساله فيها خلاف اذا انفتح الباب خلاص المراه تفعل ما تشاء ما دام في خلاف تتدرج تتزين تدر الشعر تلبس البنطلون تخلع الاداء تخلو تختلط بالرجال تتعثر تخرج حيث شاءت هذا صحيح. ولا احد من اهل العلم يقول بهذا ابدا لكن هذا من تتبع المتشابهات وينبغي المؤمن ان يكون على حذر. ولا يبدون زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيبهن ولا يبدون زينتهن اي ما ظهر من الزينه سواء كانت الزينه بالكحل والاسواق او بالحلو او بغير الوجه والقصين والشعر هذا يرخص فيه لهن المحارم كما في هذه الآية ولا يبدون زينتهن إلا لبعولتهن أرجعه الزوج يحل له كل شيء حتى النظر إلى العورة المغلبة على الصحيح. ولا الحديث التي فيها وهم عائشة رضي الله عنها ما رأيتم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه منهم يقول هذا الحديث معروف لا تثبت الصحيح ان الزوج يجوز ان يرى كل جسد زوجته ليس بين الزوجين هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاويه القشيري عند ابي داود: احسن عورتك الا لزوجتك او ما ملكت يمينك. او عبائهن حولين حامل يجب ان ينظروا الى ما ينظر غالبا من الشعر والوجه واليدين والذراعين واول الساقين وما شابه ذلك مما يظهر غالبا وله ليس فيه فتنه. او ابائهن او اباء ذهولتهن اباء الازواج او ابنائهن او ابناء ذهولتهن او ابناء الازواج او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن. هذا هو العبد. اذا كانت المراه تملك عبدا فانه يجوز ان يرى منها ما يراه من حرام بسبب دخوله وخروجه. ولان العبد لا يختصر به غالب ان العبد ناقص والسيده تعنف ان تجني مع العبد بل العبد يهاب السيده ولا يطمع بها لانه يخاف ان سيده وعبد لو اعتدى عليها لا اجد قتل. فاذا في مانع في مانع حس بين الزوج بين العبد وسيدته. وفي حاجه لكشف الوجه وما يظهر غالبا لاجل انها تتعامل معه بكثره تعمله تنهاه منها اذا بياتي انت ياخذ لكن لا يجد خلفه يعني اشفى لا يكون دواب كشف ما يظهر غالبا لكن ليس فيه دليل على خلفه. نقول يحرم على العبد ان يخلو بسيدته لكن كما تخرج اليه ووجه مكشوف لداها قدماها ظاهرتان مع وجود احد ليس هناك خلوه فلا حرج. اما الخلوه فهذا امر اخر والآن ليس فيها دليل الا على جواز اظهار الزينه للعبد وليس فيها تعرض لجواز الخلوه. ثم أيضا يقال هؤلاء المحارم إذا خشي من أحدهم مثل يعني ابن الزوج قد يشتهى امرأة أبيه إذا كان فاسقا وكان شابا مثلا وزوجة الأب شابة فتخطف فتنة. فإذا خافت المرأة من هذا الشخص لأنه فاسق وشعرت برودة فإنه يجب عليهم تحتجب منه ولا يجوز لها أن تظهر له ولا أن تخلو به لأن هذه الأحكام مشروطة لانتفاء الفتنة. أما لو يجب الفتنة فلا خلا بين العلم أنه يجب درء الفتنة مهما كان. وقال الإمام أحمد رحمه الله المسلم عن الأخ من الرضاعة: أتسافر مع المرأة؟ قال: احضره. الأخ من الرضاعة فلسيما إذا لم يكن متربيا مع أخت من الرضاعة لأنه قد استوجب. يعني هذا في بيت الأخ من الرضاعة يعيش في بيت وهذه البنت في بيت ولا يراها إلا في السنة مرة أو تمر السنين لا يراها يراها فجأة وهي ابن السنين والسنين في عشر عاما أو العشرين في ريعان الشباب وهو كذلك شاب فما يشعر بمحرمية بينه وبينهم فقد يستنيها فإن نقول لهذه البنت احذري يخاف من الرضاعة. وقالت وقالت احتجب عنه يقول لهم احتجب عنه وخشيت من جرا احتجب عنه لان هذا جواز فقط يجوز للمرأة ان تكشف من احد منهم جوازا ليس على سبيل الوجود. فاذا شعرت برودة وخشيت من الفتنة فانه يجب عليها ان تحتجب عنه وليس بينها وبينها صلة رحم حتى تقول الاحتجاب في قطيعة الرحم مع الأخ من الرضاعة ليس بينه وبينها رحم. لكن الإسلام أجاز النذر والخلوة بالأخ من الرضاعة وببقية المحارم لكنه مشروط بعدم الفتنة. المرأة تكون حذرة والمحارم ليس على حد سواء الأب ليس كالأخ والأخ الشقيق ليس كالأخ من الأب والأخ ليس كابن الأخت أو ابن الأخ مثلا، إن فقد يستثن بخالتي بعمتي وكانت شابة قد يستثن كما سلبت من الرضاعة من صدى ذلك، فالنحار منهم القريب منهم البعيد، منهم التقوي ومنهم غير التقوي، منهم الشاب ومنهم الكبير في السن مثلا. فالمرأة تقدر حال هذا المحرم، وإذا رأت ريبة وجب عليها الاحتجاب وعدم الخلوة درعا للفتنة. وهذا على الأصل، وهذا الأصل قد يعرض له ما يعرض. النسائه المراد بنسائه، قال المفسرون المراد بنسائهم أي النساء المسلمات، فلا يجوز للمرأة أن تكشف لغير المسلمات من الإسلاميات واليهوديات إلا للحاجة، كما لو كانت ممرضة في المستشفى تحتاج المرأة لكشف هل الممرضة إسلامية أو يهودية فلحاجة، وفي غيرك هناك حاجة فلا يجوز للمسلم أن تكشف عند النساء الكافرات. لماذا؟ لأن الكافرة لا تتبرع عن وصفها لرجال الأجانب، أما المسلمة فإنها تتبرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، هذا حرام. تباشر المرأة المرأة تباشرها بالنظر وقد تلمسها تعرفها معرفة دقيقة ثم تصفها لزوجها، وهذا يقع فيه بعض النساء إما جهلا أو قساها. والله أنا شفت اليوم واحدة مرة جميلة ما شاء الله، طويلة بيضاء وجميلة ومثلها وفيها وتعدد لحسنها للزوج، الزوج كان ينظر إليها، النثر في الطول والعار في اللون والشبه أنفه كذا وعينه كذا وكذا، فلما تقع في نفس الرجل لأن زوجته هذه ليست جميلة مثلا فتعلق بهذه المرأة والسنة اللي كان يعرفها، فربما يتصل بها بالحرام وتكون الزوجة سببا لوقوع هذه الفتنة بين زوجها وبين تلك المرأة، وهذا جهل من بعض النساء، وتكون المرة عليها، لأن إذا مدحت امرأة جميلة لزوجها هي التي تدفع الثمن، لأن الزوج سيذهب بها وقد يتعلق بتلك المرأة. هذا يدل على أن الإسلام حريص كل الحرص على إبعاد أحد الجنسين عن الآخر ولا بالوصف، فكيف بالصور التي لا تبقي لها صور بالألوان بالحركات وتظهر كل شيء، كان الإنسان يرى المرأة مباشرة بهذه الصور، فالتصوير من أعظم الفتن التي دخلت على المسلمين في هذا الزمن والله الله، فإن خلطت العالم كله بعضا ببعض، وصار الناس الإنسان يرى نساء الشرق والغرب وهو في بيته نسأل الله العافية. والمراد بنسائهم النساء المسلمات حتى لا تصف لغير ان تصف الرجال الهجري ان يكون بعضهم ان شاء
Allah 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 Allah
أن ملك سليمان أو التابعون غير الإربة من الرجال، كل التابعين غير الإربة هم الذين يكونون تبعا، تبعا للناس في البيت كالخادم مثلا أو السائق أو ما شابه ذلك، وهو ليس له إربة، يعني ليس له رغبة في النساء، كل ما يسمى بالعلمين أو الخصم أو ما شابه ذلك، رجل تابع يعني يدخل يخرج كالسائق ومثلا الطباخ او الخادم، وهو معروف انه لا شهوة له، ليس له شهوة بسبب او لاخر لانه هنين او خصيم او ما شابه ذلك، فلا باس بدخوله على النساء، لا باس بدخوله على النساء لانه لا شهوة له ولا يخشى منه فتنة. أو التابعين غير الإربة من الرجال أو الطفل المرغوب، الطفل جنس ولذلك وصفه بالجمع، أو الطفل اللبون من يظهر على عورات النساء. هل هو ضابط في منع الأطفال من دخول على النساء؟ الأطفال الذين دون البلوغ متى يمنعون؟ هل يمنعون في الثامنة في العاشرة في السنة العاشرة؟ لا، ليس هناك السن محدد لمنعهم، انما يمنعون بالوصف، فاذا عرف ان هذا الطفل يعرف الجميله غير جميله من النساء ويتلذذ بالنظر اليهم تحدث بهم فلانه جميله فلانه كذا فلانه كذا فانه يمنع، والا كان بريئا لا يعرف عورات النساء ولا يبالي ولا يفهم ولا يتحدث أنه لا يهمل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ما يخفين أي من الخلاخل التي تكون في الساق، تكون في أسفل الساق، كان في السابق يلبسون خلاخل، فلا ولا يزال بعض النساء في الهند وغيره يلبسون خلاخل من فضة أو نحو تكون في الساق ولها صوت، وغلبت برجلها فضل صوت ويسمع الرجل فيشتهي هذه المرأة، فإذا مضت المرأة عن إظهار صوت الخلخال المخفى تحت الثياب فإلا يسمع الرجل فكيف بالوجه، هذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على تحريم كشف الوجه، هل يناسب صوت الخلخال أم الوجه؟ ما مقارنة بين صوت الخلخال وبين الوجه مجمع المحاسن؟ فإذا عمل الله سبحانه وتعالى المرأة أن نهي المرأة عن الضرب بالرجل وألا يسمع صوت الخلخال فكيف يأذن لها بكشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن. هذا كنت تناقض الشريعة تنزل من حكيم حميد الله حكيم لا يمكن أن ينفع عن أمر صغير ويترك أمرا كبيرا. نقول إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة هي الرجوع فالبين الكعبة أي رجع الرجوع عن معصية الله في طاعة الله شريط المعروفة الإخلاء عن الذنب والعزم على عدم العود كل الندم على ما مضى وأن تكون في وقت الإنهال أن تكون خالصا في اليد لله لا يكون خوف من العقاب الدنيوي أو خوف من ذهاب النفس أو جاه أو فصل وظيفة وما شابه ذلك هذه توبة ليست لله لا بد من هذه الشروط. فإذا تاب العبد بهذه الشروط تاب الله عليه. وأمر المؤمنون بالتوبة بعد ذكر ما سبق لأن هذه الأمور يكفر يكون فيها حتى من الصالحين لا بد من نظرة لا بد من كلمة لا بد من جملة فيما يتعلق بهذه الأمور لأن شهوة قوية في النفس فلا بد أن يحصل شيء من الجلل. فإذا أمر المؤمنون بالتوبة كلهم فلا أحد يقول أنا لم أخطأ فلا حاضر التوبة لا كل بني آدم خطاء خير خطأين التوابين نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. وأنشف الأوان منكم لما نهى الله سبحانه عن الزنا وأمر بشف العورات أمر جل وعلا بما يحمي عباده من الزنا وهو النكاح الحرام لأن النكاح الحرام حفظ وحماية للمؤمن من وقوع الزنا لأن الشهوة فطرة وهي قوية في النفس فإذا لم يجد لها سبيلا يفرغها فيه في الحلال يفرغها فيه في الحلال فإنه قد يجنح إلى الحرام. فيجب على المؤمن أن ينكح مع وجود الشهوة وخوف الزنا هنا يكون النكاح واجبا لأنه يمنعه بإذن الله من الوقوع في الحرام من عدم الشرطة. إذا كان قادرا ويخاف عن نفسه الزنا ثم يجب عليه أن يتزوج. ويقول عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. وأنت يا من هي اللامة؟ اللامة جمع أيم وهم اللام من لا زوج له سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان ذكرا أو زوجا. هذا عام يشمل كل من لا زوج له الرجل سمى أيم المرأة السيئة سمى أيم كل من لا زوج له فهو أيم سواء كان ذكرا أو كان سيدا لا فرق بين ذكر وسيد. وانشف الأمانة هذا أمر من الله تبارك وتعالى عباده أن ينشفوا كل من لا زوج له إن ذكر ما ينفع. ثم قال جل وعلا عما من عبادكم وإمائكم من عبادكم وإمائكم فيجب على المسلمين أن ينشفوا الأمانة للذين تحت أيديهم من العبيد والإماء وكذلك الأحرام إذا كان له أولاد وهو قادر على تزويجهم وهم يرغبون فإن يجب على الأب أن يزوج أولاده الذكور مع القدرة أن هذا من النفقة اللازمة. إذا كان الولد محتاجا للنكاح وقادرا على القيام به أن يستطيع معاشرة زوجه معاشرة حسنة والأب قادر على تزويجه فإن يجب عليه أن يزوجه هذا من النفقة الواجبة. إن يكونوا فقراء أي هؤلاء العوامة إن يكونوا فقراء مغني من الله من فضله ليس هذا في الزوج أن يكون فقيرا فإن الله سبحانه وتعالى وعد بعون الناس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم الناس ويرمز الأفاق والمكاسر يريد الوفاء والمجهل في سبيل الله طبعا مثال الشيخ الصحيح من هؤلاء الصرافة بعينهم الله تبارك وتعالى. إذا نكح العبد يريد العفاف فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه في أمر المال وغيره. من يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الواسع الفضل وعليم بمن يستحق الفضل فيعطيه. ثم عمر تبارك وتعالى العاجزين عن النكاح بالاستعفاف ويستعفف وقبل ذلك اختلف العلماء رحمه الله في الصلاح وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. من يراد بالصلاح هل هو صلاح الدين ان يكون عفيفا صالحا او المراد به صلاح الدنيا ان يكون قادرا على الخف؟ يعني ما هو من قال هذا ومن قال هذا، والاقرب انه المراد به صلاح الدين. اذا كان العبد عفيفا والأم عفيفة وجب على السيد أن يزوجهم، أما إذا كان العبد يجب والسيد لا يستطيع منها يقارف الزنا فإن زواجه ليس مرغبا فيه لأنه لا يمنع عن الزنا إنه فاجر. هذا العبد فاجر ويجب حتى لو زوجه السيد مرتاح كثير فلا يتأكد على السيد تزويجه، لكن إذا كان العبد عفيفا صالحا في دينه يجب على السيد ان يزوجه لئلا يقع في الحرام. ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العاجز عن النكاح في منامك وانا ما استطيع ان اتزوج الا يقارب الفواحش، يجب عليه الصبر يجب عليه التعفف وان يكثر من الصبر حتى يغنيهم الله. قال عليه الصلاه والسلام كن الغيث بله السيد والعبد الصالحين يا معشر الشباب ان استطاع منكم ذلك فليتزوج فان يغض البصر احسن بفرد من لم يستطع فعليه بالصوم فانهم لهم وجع، يعني يقطع الشهوه الصوم يضعف الشهوه ويعين الشام على الصبر. الذين يبتغون الكتابا او المكاتبه مما ملكت ايمانكم او العبيد فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ان علمتم فيهم خيرا اي خير في الدين، يتولد خيرا في الدنيا، الخير في الدين يكون مصليا صالحا ويتقي فيه المصلحه، والخير في الدنيا ان يكون قادرا على الكسب. ان اذا كان عاجزا عن الكسب فان لا فائده في مكاتبته لانه سيتسول ويسأل الناس فليس هناك فائدة من مكاتبته، إذا كان قادرا على الكسب فإن يكاتب ويخلى سبيله ويمكن من الاتصال. اختلف العلماء رحمه الله في وجوب الكتابة من عدمه، هل هي واجبة أم لا؟ الجمهور على أنها لا تجب، فظاهر الآية أنها واجبة إذا كان العبد قادرا على الكسب ورغب في الكتابة وجب على السيد المكاتبة. وقد امر عمر رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه ان يكاتب عبد بشرين مالك بن محمد بشرين، لما طلب المكاتبه من سمع انس رضي الله عنه فامر عمر رضي الله عنه ان يكاتبه. وهذا يدل على ان الشارع متشوف للعسر وان العبد اذا صلح الله سبحانه وتعالى ييسر عسره بالمكاتبه اي الترغيب بالعسر من جانب من ناس من اعتقى عبدا مسلم من اعتقى الله بكل عضو من عضو من النار حتى يعتق فرده بفرده حتى يعتق فرده بفرده، وشرع عتقه في كفارات كفاره اليمين والظهار والفطر في نهار رمضان وقتل الخطا، كل هذا تشجيع ترغيب في عتق العبيد الصالحين. وآخيهم من مال الله الذي آتاكم. ما المراد به؟ المراد بالزكاة، لأن المكاتب من الأصناف الثمانية كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب. إذا كاتب هذا العبد صار ساهم في فك رقبته، فيجب على السيد أن يعينه بشيء من الزكاة. وآتوهم من مال الله، ليس مال السيد، من مال الله، من زكاة واجبة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أو الزنا إن أردنا تحصنا. نزلت في جاريتين عبد الله بن بني سليم رأس المنافقين كانوا يكرون على الزنا، ومن مرض من شيخة كانوا يكرون على الزنا، وكانت لا درس بهم ترهون صلاح مبين ويكرهان الزنا، ولكن كانوا يكرون على الزنا من أجل المنى. فانزل الله تبارك وتعالى هذه الأمية: فلا تكرموا فتياتكم على البغاء إن أردوا تحسنا، لأنه لا يمكن إكرامها إلا إذا أرادوا في الأثر. أما إذا كانت تجمع باختيارها لا تشعر بإكرامها، أن هي التي رغبت في الزنا، لكن إذا امتنعت وأرادت التحسن فهنا يتصور الإكرام. لأن فلان السيد بن عبد الله بالزنا أصلا حتى لو كانت راضية، لكن إذا امتنعت وأكرهها فهذا أشد عذابا. للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإناء إلا أن يعرف، نهى عن كسب الإناء إلا أن يعرف، ثم قال النبي داود الصحيح البخاري في دم السفن نهى عن كسب الإناء إلا أن يعرف، لم يخشى أن تكسب من الزنا. فالإنسان إذا كان له أمر تشتغل في البيت وتعطيه زي من المال كل يوم وكل شهر لم يجد له ذلك حتى يعلم من أين يأتت بالزنا، أما قد تأتي منه الزهد. إذا عرف أن تشتغل عند فلان عند البيت الفلاني تشتغل شغلا مباحا وتأتي بمال فهو يأخذه، أما إذا جهل الحال فإنه يحرم لئلا يكون من الزهد، لأن الزنا ينتشر في الأمة. إذا فرض عليه السيد مبلغا من المال تؤديه كل يوم أو كل شهر قد تستعمل الزنا من أجل أن تيسر من يدارس الليل. ثم قال جل وعلا: فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردتم تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وآخر المال، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الغفور لهن رحيم بهن، لا بالمكره، أما المكره آثم بإكراهه، لكن هو معذورة لأنها لا خيار لها. فإذا أكرهها إكراها تاما وزنت مكرهه فالله يغفر لها، لأنها زنت بغير اختيار فلا يثم عليها، لكن يجب عليهم تمتنع حتى يكرهها إكراها تاما. ثم قال جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ومثلا هذه الآيات واضحات مبينات للحق، بينات العذاب، بينات الأحكام، وفي أحكام كثيرة كما سمعنا، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. المثل يعني العلماء لهم أن تفسر الأمثال قولهم، قول الأول المراد بالمثل صفة السابقين، صفة السابقين قصص الأنبياء، قصص الصالحين، غير الصالحين مما ذكر الله تعالى في القرآن. هذا قال. قال الثاني: مثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي مثلا مشابه أمثال الذين خلوا من قبلكم. المراد به قصة عائشة رضي الله عنها حينما اتهمت بالزنا، فإنه مناثل لاتهام مريم عليه السلام بالزنا حينما ولدت عيسى عليه السلام مريم، ومناثل لقصة يوسف عليه السلام حينما اتهمت امرأة العجوز بالزنا وهو دليل منه. فقصة عائشة في اتهام بالزنا مشابهة لقصة مريم ويوسف عليه السلام، وموعظة للمتقين. ففي المواعظ كثيرة، فيها فوائد عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المتقين المتعوذين المتزوين، صلى الله عليه وسلم علمنا ما ينفعنا ونجينا منهم ومنهم الصالحين. ونكن إن شاء الله أن نجيب على الصلاة بعد الصلاة بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.